وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
ذكرنا فيما سبق أن المقصود من التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، وأن المتيقن إذا كان له استعداد البقاء وكان سبب شكنا في بقائه احتمال وجود الرافع، فهنا الاستصحاب يجري في نظر أصحاب هذا التفصيل كالشيخ الأعظم وغيره. وإذا كان الشك في البقاء وليد الشك في الاستعداد في المقتضي، فكالشك في بقاء خيار الغبن بعد التفات المغبون وعدم مسارعته للفسخ، فلا يجري الاستصحاب. هذا ذكرناه، ثم قلنا بعد ذلك وبهذا اتضح المقصود من المقتضي والشك في المقتضي، فإن كلمة المقتضي تطلق على عدة معان. موجي هنا وصلنا ولا وينبغي عدم حصول الخاض بينه، حيث تطلق تارة على المقتضي في باب أجزاء العلة التامة، فيقال إن العلة تتركب من مقتضي وشرط وعدم مانع، ويقصد من المقتضي في مثل ذلك ما تتحقق منه إفاضة الأثر، إفاضة من الفيض، إفاضة الأثر، كما في النار حيث منها يتحقق الإحراق، في مقابل المانع الذي هو عبارة عن الحائل، بين المقتضي وبين تأثيره في الأثار، كما في الرطوبة حيث تحول من تأثير النار في الإحراق، وفي مقابل الشار الذي هو عبارة عن العامل المعد والمساعد في تأثير المقتضي، كقرب الورق من النار. فإنه يعد النار ويساعدها على التأثير في الإحرام. جيد، رأس السطر وأخرى، هاي أخرى عطف عليها من؟ ليس الاشتباه. تارة يطلق المقتضي، تارة على المقتضي في باب أجزاء العلة، وأخرى على ملاك الحكم، فيقال إن لكل حكم مقتضيا يقتضيه. وإلا كان جعله لغوا في مقابل الأشاعرة الذين ينكرون الحاجة إلى وجود المقتضي، ويقصد من ذلك ملاك الحكم. الذي هو عبارة عن المصلحة والمفسدة. وثالثة، رأس السطر وثالثة، يطلق المقتضي على موضوع الحكم، فيقال المقتضي لوجوب الحج هو الاستطاعة، والمقتضي لحرمة السائل هو الخمرية، وما شاكل ذلك. ويقصد من المقتضي هنا موضوع الحكم. لا، في واقعها شنو؟ صحيح هي معبر عنها بلسان كذا، لكن هي في واقعها موضوع. ليش موضوع؟ لان الموضوع هو لابد من فرض انذاك يأتي. الموضوع هذا معناه، والاستطاعة من هذا القبيل. جيد، والمكلفة ما موضوع الشيء، كل ذني يعبر عنها بالموضوع، هي شرائط يطلق عليها وموضوع، وكل شرط للحكم في الحقيقة في روحه يرجع لمن؟ إلى الموضوع، موضوع الحكم. زين، أمر سهل من هذه الناحية. إن المقتضي يطلق على هذه المعاني الثلاثة، ولكن ليس المقصود أحدها، ليس المقصود في المقام أحدها، بل المقصود شيء رابع. وهو عبارة عن القابلية والاستعداد. فيقصد من قولنا المتيقن اقتضاء البقاء. نقطة شارحة يقصد من قولنا هذا، نقطة شارحة، إن له استعداد وقابلية البقاء، وعليه فمعاني المقتضي أربعة. والمقصود في المقام هو المعنى الذي أشرنا إليه. إيه بعد واضح، حسا تسميها كذا دون الثلاثة الأخرى، فلا ينبغي الخلط. وبعد هذا نعود إلى توجيه التفصيل المذكور، وقد ذكرنا أن من جملة من تبناه هو الشيخ الأعظم والشيخ النائيني، ونذكر توجيه كلا هذين العلمين. وقبل أن نذكر توجيه الشيخ الأعظم، لا بأس بالالتفات إلى أن الشيخ في الرسائل تبنى في باب الاستصحاب تفصيلين لا واحدة، أحدهما التفصيل المتقدم، وثانيهما التفصيل بين ما إذا كان الحكم الشرعي الذي يشك في بقائه مستندا إلى العقل فلا يجري، أو إلى الشرع فيجري، فلا يجري الاستصحاب، فلا يجري الاستصحاب، هذا المقصود بدي. فمثلا وجوب رد الأمانة حكم شرعي مستفاد من حكم العقل بذلك، بين شريطين. ولنفرض أن الشرع لم يدل على هذا، لنفرض مثال حتى المقصود نفتهم شنو، فلا واحد يقول شنو آيات قرآنية تدل على ذلك. زين أغلق الشريط، ففي مثله لا يجري الاستصحاب. لو شك في وجوب رد الأمانة والوجه في ذلك شيء مختصر أقوله لأن احنا بحثنا مو هذا التفصيل بس لا بأس تلميح له. إن العقل لا يحكم بحكم إلا بعد تحدد تحدد شروط وقيود ذلك الحكم. إذ لو تردد في قيد وأنه معتبر أو لا فلا يمكن أن يحكم، ففرض صدور الحكم منه يلازم مولانا تحدد القيود وضبطها. ومع ضبط القيود لا وجه للشك في البقاء. إذ القيد الذي يفرض انتفاؤه والذي لأجله حصل شنو؟ الشك في البقاء. إما أن يكون دخيلا جزما أو يكون غير دخيل جزما، ولا شق ثالث لفرض عدم إمكان الشك في الدخالة. وعلى الأول يا هو قصدي، إذا تحب تخلي بين شريطين يعني شنو؟ الجزم بالدخالة. وعلى الأول ينبغي الجزم ب ب ب لا إذا دخيل جزما ينبغي الجزم بانتفاء الحكم دون الشك. وعلى الثاني ينبغي الجزم بالبقاء ايضا ولا معنى للشك ايضا، او التردد تقول ايضا. وينحصر امكان افتراض الشك في البقاء بما اذا كان الحكم المتيقن مستندا الى الدليل الشرعي. ان هذا تفصيل ثان تبناه الشيخ الاعظم، و بعد بعد ضم احد التفصيلين للاخر يكون رأي الشيخ هكذا. اريد ابين رأي الشيخ. يكون رأي الشيخ هكذا: ان الاستصحاب حجة بشرطين. بشرط أن يكون الشك في البقاء وليد الشك في من؟ أحسنت، في الرافع، دون الشك في المقتضي. وبشرط ألا يكون الحكم الذي يشك في بقائه مستندا إلى حكم العقل، وبعد هذا نعود إلى التوجيه الذي ذكره للتفصيل الأول، أي للشك في المقتضي والشك في الرابع. وما ذكره من التوجيه يرتكز على استظهار ذلك من كلمة ينقض، ومحصله إن النقض لغة يراد به حل الأمر المبرم، أو بتعبير آخر إزالة الهيئة الاتصالية. فيقال: نقضت الحبل، أي أزلت الهيئة الاتصالية الخاصة للحبل المتولدة من التفاف بعض الخيوط حول بعضها الآخر، إن إزالة تلك الهيئة الاتصالية عبارة أخرى عن النقض، ومنه نقض الغزل، كما في قوله تعالى كالتي نقضت غزلها إلى آخره من بعد قوة. هذا مو مهم. وباتضاح هذا نقول إن إرادة النقض بهذا المعنى متعذرة في المقام، لأن الهيئة الاتصالية خاصة بالأمور المادية المحسوسة، كالحبل مثلا، فإنه وجود مادي وله هيئة اتصالية خاصة، وكالغزل فإنه كذلك. وهذا هم نفس الشيء نبدأ، وهذا بخلافه في اليقين او المتيقن، فانه ليس لهما وجود مادي محسوس ليقبل الاتصاف بمن؟ بالهيئة الاتصالية، وبالتالي ليكون لتكون إزالتها نقضا إذن استعمال كلمة الناقض في غير الأمور المادية بين شريطين، كما في قولنا نقض اليقين أو نقض البيعة أو نقض العهد أو نقض الوعد. أغلق الشريط مجاز، إذ ليس في ذلك كله هيئة اتصالية، لتقبل الناقض على وجه الحقيقة، بل الاستعمال مجازي. ثم نقول بعد ذلك إن المعنى المجازي في المقام مردد بين احتمالين يأتي بيانهما غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.